بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في باب قول الله عز وجل: ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، في شرحه على كتاب التوحيد. نعم، ولازال الكلام في مبحث الإيمان، وقد بيّن الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب، ثم يواصل.
قال: وقد سمى الله تعالى الهوى المخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلها، فقال: أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ قال بعض المفسرين: لا يهوى شيئا إلا ركبه.
الله أكبر، الله أكبر، احفظوها يا أخوان. فرأيت من اتخذ إلهه هواه، قال بعض المفسرين: لا يهوى شيئا إلا ركبه، لا يهوى شيئا إلا ركبه. هذا قد اتخذ إلهه هواه وتعلق قلبه به، فصار يتبع هواه لا يتبع القرآن ولا السنة، فهذا يتبع الهوى للهدى. نعم.
قال ابن رجب رحمه الله: أما معنى الحديث فهو أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي وغيرها، فيحب ما أمر به ويكره ما نهي عنه. وقد ورد القرآن بمثل هذا المعنى في غير موضع، وذم سبحانه من كره ما أحبه الله أو أحب ما كرهه الله، كما قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب له الإتيان بما أوجب عليه منه، فإن زادت المحبة حتى أتى بما ندب إليه منه كان ذلك فضلا. وأن يكره ما
قال: فالواجب
فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب له الإتيان بما أوجب عليه منه، فإن زادت المحبة حتى أتى بما ندب إليه منه كان ذلك فضلا.
نعم.
وأن يكره ما يكرهه الله كراهة توجب له الكف عما حرم الله عما حرم عليه منه، فإن زادت الكراهة حتى أوجبت الكف عما كرهه تنزيها كان ذلك فضلا.
نعم.
فمن أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم محبة صادقة من قلبه أوجب ذلك له أن يحب بقلبه ما يحبه الله ورسوله، ويكره بقلبه ويكره ما يكرهه الله ورسوله، فيرضى بما يرضى به الله ورسوله، ويسخط ما يسخط الله ورسوله، ويعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض. فإن عمل بجوارحه شيئا يخالف ذلك، بل ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله وترك ما يحبه الله ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه
مع وجوبه نعم
والقدرة عليه، دل ذلك على نقص محبته الواجبة.
نعم، فيكون آثما مع وجوبه والقدرة عليه. فإن عمل بجوارحه شيئا يخالف ذلك، نعم، هو يقول أنا أحب الله ورسوله، لكن عمل بجوارحه شيئا يخالف ذلك، فإن ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله وترك ما يحبه الله ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه، هذا محترز. مع وجوبه لا مع استحبابه، مع القدرة عليه لا مع العجز عنه. تبات يا أحمد؟ نعم. طيب، هذه جملة معترضة. طيب الجواب:
فعليه أن يتوب.
دل ذلك،
قال: دل ذلك على نقص محبته الواجبة،
هو نفي كمال الإيمان الواجب.
فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة التي هي ركن العبادة إذا كملت، فجميع المعاصي تنشأ من تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
شيخنا، هل يفرقنا بين من هو مقيم ودائم مصر على معصية، ومن هو مثلا يعني على الاستقامة والطاعة ولكن قد يزل في بعض المرات أو يأتي مثلا طائف؟
كلها معصية، لكن المستقيم إذا زل فاء ورجع وعاد فيتوب فيعود أكمل مما كان. أما المصر هذا عنده نقص إيمان لم يرضع عن المعصية أولا، ولم يقم فيه واعظ الخوف من الله عز وجل فيتوب، هذا الفارق. لكن كبيرة المصر كبيرة وغير المصر كبيرة، الزنا زنا، الربا ربا، لكن ما الفرق؟ الفرق أن هذا يصر، الأول يصر والثاني لا يصر، إن كان صادقا فعلا وهذه زلة حصلت بكذا فإنه يتوب وسرعان ما يرجع. فالصالح قد يقع منه المعاصي ليس معصوما، لكنك لا تجده مصرا فيعود أكمل مما كان. طيب إن مات هذا وذاك على المعصية فقد يكون لصاحب الاستقامة وكذا من الحسنات ما يمحو الله عز وجل به جزاء معصيته هذه، والثاني قد لا يكون له ذلك، لكن هي معصية. ولا يقال في معصية المستقيم ليست معصية، هي معصية، ولهذا أقيمت الحدود على الصالحين على بعض الصحابة وهم أجل الأمة قدرا. نعم.
وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى في مواضع من كتابه، فقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله.
هذه الآية عظيمة جدا، تبين أن من لم يستجب للحق مع وضوحه فهو صاحب هوى، وأن الذي يمنع من الانقياد هو الهوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. أما المستجيب فصاحب هدى لا هوى، صاحب هدى لا هوى، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. نعم.
وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع، ولهذا سمي أهلها أهل الأهواء.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
وكذلك المعاصي إنما تقع من تقديم الهوى على محبة الله ومحبة ما يحبه الله.
نعم.
وكذلك حب الأشخاص الواجب فيه.
البدع تنشأ من تقديم الهوى على الشرع، والمعاصي تقع من تقديم الهوى على محبة الله ومحبة ما يحبه الله. نعم. وكذلك حب
قال وكذلك حب الأشخاص الواجب فيه أن يكون تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب على المؤمن محبة ما يحبه الله
من
محبة من يحبه الله من الملائكة والرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين عموما. ولهذا كان من علامات وجود حلاوة الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا لله.
الله أكبر الله أكبر. هذه مباحث عظيمة والله يا أخوان. حب الأشخاص يتبع أيضا القاعدة، إما بهوى وإما بهدى. فمن أحب شخصا لكونه على عمل يحب الله ورسوله فهذا صاحب هدى، ومن أحب شخصا مع مخالفته وبدعته فإنه صاحب هوى. لأن الحب في الله والبغض في الله والولاء والبراء كل هذا من أوثق عور الإيمان. فمن أوثق عور الإيمان أن يحب في الله وأن يبغض في الله، وأن يوالي في الله وأن يعادي في الله، وأن يمنع لله وأن يعطي لله. نعم.
قال العلامة محمد حامد الفقي معلقا: لما روى البخاري وغيره ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. انتهى كلامه رحمه الله.
نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: فتحرم موالاة أعداء الله ومن يكرهه الله عموما، وبهذا يكون الدين كله لله وحده، ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه كان ذلك نقصا في إيمانه الواجب، فتجب التوبة من ذلك. انتهى ملخصا.
نعم، هذا كلام ابن رجب. نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن حسن: ومناسبة الحديث للترجمة بيان الفرق بين أهل الإيمان وأهل النفاق والمعاصي في أقوالهم وأفعالهم وإراداتهم.
نعم. وأن من قال أنا مؤمن ولم يتحاكم إلى قضاء رسوله ولم يرجع إلى الهدى وإنما رجع إلى هواه فإن هذا منه زعم. فإما أن يناقض أصل الإيمان والتوحيد، وإما أن يناقض كماله الواجب. نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن حسن في شرح قول المصنف: وقال الشعبي كان بين رجلين من المنافقين إلى آخره. قال قوله وقال الشعبي هو عامر بن شراحيل الكوفي عالم أهل زمانه، وكان حافظا علامة ذا فنون، كان يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء. قال العلامة محمد حامد الفقي: قال لشدة حفظه واستغنائه به عن الكتابة.
يعني نعم، لماذا استغنى عن الكتابة؟ لأن صدره كتاب، ولهذا العلماء قالوا والضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب، ضبط صدر وضبط كتاب. فمن أهل العلم من كان ضابطا بصدره وكان لا يرى الرواية بالمعنى فكان يعيد كما سمع. فالشعبي رحمه الله يقول ما كتبت سوداء في بيضاء، أي لأن الله وفقه وهداه وجمع عليه قلبه حتى كان يحفظ ما يقرأ وما يذكر أمامه. ولم يكن هذا في الشعبي فقط، بل كان في كثير من الأئمة كمالك رحمه الله تعالى وشعبة وغير هؤلاء. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وأدرك خلقا من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وعاش 84 سنة، قاله الذهبي.
نعم.
وفيما قاله الشعبي ما يبين أن المنافق يكون أشد كراهة لحكم الله ورسوله.
ومع ذلك انظر سبحان الله، هذا الشعبي رحمه الله تعالى لما شارك في فتنة ابن الأشعث ماذا كانت النتيجة؟ أن أمة السنة قالت ابن الأشعث ومن معه كانوا على الحق لما قاتلوا الحجاج ابن يوسف لأنهم أئمة، أم أنهم كما قال أيوب رحمه الله تعالى: ويا ليت الناس يفهمون هذا، ويا ليت المتعصب يعون هذا. لكن كما قال أيوب رحمه الله تعالى: فما صرع أحد منهم إلا رغب له عن مصرعه، ولا بقي إلا ندم على ما كان منه. ومنهم الشعبي نفسه رحمه الله تعالى، فإنه قد ندم، ندم على ذلك ندما شديدا، وقال رحمه الله: لقد أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء. ومع ذلك إلى اليوم أناس يقولون انظروا إلى القراء، فقد خرج ابن الأشعث ومعه القراء والعلماء، هذا الشعبي وهذا مسلم بن يسار وهذا سعيد بن جبير وهذا وهذا إلى آخر ذلك. وهؤلاء قد رجعوا وندموا، أخذوا بأقوالهم أو أخذوا بقتالهم الأول ولم يأخذوا بتوبته، مع أنهم تأولوا، فقد كانوا يتأولون كفر الحجاج، وما خرجوا على حاكم لكونه ظالما. لا أعلم أحدا في الأمة من أئمة السنة قرر أن الحاكم الظالم يجوز الخروج عليه شرعا، لا حسين ولا ابن زبير ولا ابن جبير ولا شعبي ولا مسلم بن يسار، هاتوا لنا معتقد هؤلاء. أما الاستدلال بوقائع وأنهم قاتلوا نعم، لكن ما السبب؟ ولسنا معهم في القتال، لكن ليس هذا في نص الموضوع، كما يقول هذا الضال وحيد بن عبد السلام بالي حينما يقول بأن الأمة هذه هؤلاء كانوا يرون الخروج على الحاكم الظالم، فهؤلاء 4000 تابعي وما أدري 5 من الصحابة، ونسب كذبا وزورا إلى الصحابة وإلى التابعين منهج الخروج على السلاطين. وهذا من الجهل والهوى. نعم.
وفيما قاله الشعبي ما يبين أن المنافق يكون أشد كراهة لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى، ويكون أشد عداوة منهم لأهل الإيمان.
عداوة منهم لأهل الإيمان، ما هو أكبر، ما هو أكبر، لأنه يشارك اليهود والنصارى في الكفر بالباطن وإن لم يكفر بالظاهر، لكنه شديد الضراوة والحقد والحنق، ولهذا يتمنى الواحد منهم زوال الإسلام وأهله. نعم.
كما هو الواقع في هذه الأزمنة وقبلها من إعانة العدو على المسلمين وحرصهم على إطفاء نور الإسلام والإيمان.
نعم. فمن ظاهر الكفار وأعانهم محبة للكفار وبغضا للمؤمنين أو حرصا على إطفاء نور الإسلام والإيمان، فهذا نفاق الاعتقاد الذي يخرج من ملة الإسلام. أما من أعانهم طمعا رغبا ورهبا فإنما هو ضال. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة إلى أن قال ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. نعم.
ومن تدبر ما في التاريخ وما وقع منهم في الوقائع عرف أن هذا حال المنافق أن هذا حال المنافقين قديما وحديثا، وقد حذر الله نبيه صلى الله عليه وسلم من طاعتهم والقرب منهم وحضه على جهادهم في مواضع من كتابه، قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير الآية، وفي قصة عمر وقتله المنافق الذي طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي دليل على قتل من أظهر الكفر والنفاق.
نعم نعم، وفي قصة عمر وقتل المنافق الذي طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي دليل على قتل من أظهر الكفر والنفاق. إشارة إلى ماذا يا أحمد؟ أنا أقول لكم هذا الكتاب كل حرف منه دقيق مهم. سبحان الله، الرجل عبد الرحمن بن حسن المجدد الثاني رحمه الله تعالى يؤصل المنهج أهل السنة والجماعة في كل حرف، لأن المنافق إذا كان نفاقه باطنا ولم يظهر الكفر فإنه لا يجوز التعدى عليه، بل يعامل معاملة المسلمين في الظاهر كما عامل النبي هؤلاء. إنما إذا ظهر منه الكفر والنفاق ظهر منه الناقض الذي به يقتل. لكن قد يقول قائل لما قتله عمر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم ما أذن له، ما أذن له، نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما أن ترفع إلى النبي وقال الآخر إلى كعب بن أشرف، ثم ترفع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة فقال الذي لم يرضى برسول أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله. أولا أثر هذا بعض أهل العلم يرده لأنه لم يثبت، وعلى فرض الثبوت فإن هذا وغيره خذها قاعدة من الوقائع التي حصلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مما وقع من بعض الصحابة كالذي قتل المرأة التي كانت تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، هذا كله محمول على رضا النبي صلى الله عليه وسلم، الرضا عام وإذن النبي صلى الله عليه وسلم الإذن العام، أو أن هذا محمول على الاختصار فربما فيه الإذن ولكن الرواة اختصروا، أو أن هذا محمول على ترك القصاص والمؤاخذة لما قام في نفوس الصحابة من غيرة شديدة على الإسلام فعلوا ما لا يؤاخذون عليه لأن هذا لا يقتص من الصحابي بسببه، هذا منافق وليس المنافق مكافئا للمسلم، وهذه امرأة سبت النبي كافرة مرتدة وليست مكافئة للمسلم فلا يقتص من المسلم نتيجة قتله لكافر، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك مؤاخذة هؤلاء نظرا للغيرة التي قامت عندهم. لكن الأولى أظهر عندي أن هذا معلوم بالإذن العام، ولهذا يشرع للبعض ما لا يشرع لغير البعض، فلا يؤخذ من هذه الوقائع أن لغير الإمام أن يقيم الحدود ولا حتى التعزيرات إلا في التعزيرات إذا علم إذن الحاكم. يعني لو أن ابن باز رحمة الله لو أن الفوزان الآن حفظه الله تعالى مر على بعض عصاة أو كذا وكذا فضرب واحدا في صدره مثلا أو أنكر عليه وشد خيطا من يده، هل في ذلك مفسدة؟ لا، العالم محترم والولاة يحترمونه ولهذا لا يؤاخذونه. طيب هل الوالي أذن للفوزان مباشرة؟ لا، ولكن علم هذا الإذن بالواقع والحال. انتبهتم إخواني؟ نعم. وإلا فلا يقيم الحدود إلا السلطان أو من ينيبه السلطان، ولهذا ما أقام الحدود إلى السلطان أو من ينيبه السلطان. نعم.
وكان كعب بن الأشرف هذا شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم والأذى له، وإظهار عداوته فانتقض به عهده وحل به قتله. وروى مسلم في صحيحه عن عمرو: سمعت جابرا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله.
هذا العلة في قتل كعب بن الأشرف مع أنهم يهود ولهم عهد، لكن هذا نقض عهده. نعم،
ده دليل يا شيخنا أن الواحد إذا سب انتقض عهده هو.
نعم لا شك،
لكن نعم. لا يعود هذا على
يقولون نقض. إذا سب فإنما ينتقض عهده. نعم.
لا يعود على دولة،
لا يعود عليه.
قال محمد بن مسلمة: يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: أذن لي فالأقل. قال: قل. فأتاه
يعني فالأقل ما شاء الله لي أن أقل من باب الحيلة حتى أتمكن منه، وفي هذا جواز الكذب للمصلحة في الحرب، في حديث الرجل لزوجته، في الإصلاح بين الناس. نعم.
فأتاه فقال له وذكر ما بينهم وقال: إن الرجل قد أراد صدقة وقد عنانا. فلما سمعه
يعني
قال
يعني شق علينا بطلب الصدقة. نعم.
فلما سمعه قال: وأيضا والله لا تملنه. قال: إن قد اتبعناه الآن ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره. قال: وقد أردت أن تسلفني سلفا أو سلفا. قال: فما ترهنني؟ قال: ما تريده؟ قال: ترهنني.
قال: ما تريده؟
قال: ما تريده؟ قال: ترهنني نساءكم. قال: أنت أجمل العرب، أنا أرهنك نساءنا. قال: ترهنوني أولادكم؟ قال: يسب ابن أحدنا فيقال رهن في وسقين من تمر، ولكن نرهنك اللأمة يعني السلاح. قال: نعم. ووعده أن يأتيه
أن يأتيه بالحارث
وبعبس بن جبر وعباد بن بشر. قال: فجاءوا فدعوه ليلا فنزل إليهم. قال سفيان: قال غير عمرو: قالت لهم رأته إني لأسمع صوتا كأنه صوت دم. قال: إنما هذا محمد بن مسلمة.
سبحان الله، أناس عندهم إمكانات يا أخوان، مخابرات، حس أمن كما يقولون. نعم.
قال: إنما هذا محمد بن مسلمة ورضيعه وأبو نائلة. قال العلامة
يعني لا عليك لا تخافي، هؤلاء الذين جاءوني في طلب كذا ولا تخافي. نعم.
قال العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله. قال النووي: هكذا هو في جميع النسخ. قال القاضي رحمه الله: قال لنا شيخنا القاضي الشهيد: صوابه أن يقال إنما هو محمد ورضيعه أبو نائلة.
نعم، وليس وأبو نائلة. نعم.
وكذا ذكر أهل السير أن أبا نائلة كان رضيعا لمحمد بن مسلمة، ووقع في صحيح البخاري: ورضيعي أبو نائلة.
نعم، هذا الصحيح، محمد بن مسلمة ورضيعه أبو نائلة. نعم.
في الأصل إن الكريم إذا لو دعي إلى طعنة الليل لأجاب. قال محمد: إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه، فإذا استمكنت منه فدونكم. قال: فلما نزل هو متوشح، فقالوا: نجد منك ريح الطيب. قال: نعم، تحتي فلانة أعطر نساء العرب. قال: فتأذن لي أن أشم منه؟ قال: نعم. فشم، فتناوله فشم، ثم قال: أتأذن لي أن أعود؟ قال: فاستمكن من رأسه، ثم قال: دونكم. قال: فقتلوه.
الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله. هذا المسلم الذكي اللبيب العامل لدين الله عز وجل ليس الذي يكون حملا على الدعوة، وإنما يحمل هم الدعوة. فهناك أخ هو حمل على الدعوة، وقد يكون صالحا لكن ما يحسن التصرف، بل ربما يكون عنده نوع سفه يورط الدعوة ويورط الإخوة ويورط الدعاة في بلده، لأنه لا يحسن التصرف وإن كان على المنهج الصحيح، لكن شخصيته، طبيعته، نفسيته. وهناك الأخ المبارك الذي يحمل هم الدعوة، لا الذي يحمل إخوانه همه. فانظر إلى محمد بن مسلمة هنا، فقط أخذ الإذن من النبي، ما قال: يا رسول الله طب ماذا أقول؟ طب وبعدين وبعد ماذا أقول؟ طب لو رد عليها بكذا؟ طيب يا رسول الله لو كان كذا؟ هذا حمل شديد، حمل. بعض الأخوة لا يستطيع أن يسير بيته، لا أن يقود أمة ولا أن يسير دعوة، لا يسير بيته يا أخوان، بيته. زوجتي قالت لي اليوم كذا، بتمزح معي وارتفع صوته علي. ماذا أفعل يا شيخ؟ ماذا تفعل يا شيخ؟ وغدا ما ستفعل يا شيخ؟ أنت أضر بزوجتك وأضر بأولادك وأضر برفع الصوت، ممكن الزوجة ترفع الصوت ويكون مقبولا من باب الدلال، وممكن لا ترفع الصوت تكتم الصوت ويكون من باب الإغاظة. من أضر يا رجل؟ شيخ يفتك في هذا يا رجل، مشي أمورك الله يهديك. ابنك تحتاج إلى شيخ، بنتك تحتاج إلى شيخ، زوجك تحتاج إلى شيخ، جارك تحتاج إلى شيخ، أبوك تحتاج إلى شيخ، أمك تحتاج إلى شيخ. يا شيخ فكان بقى الله يهديك، هذا حمل، حمل صحيح حمل، لكن لابد أن يكون الأخ على نوع ذكاء ونوع لباقة. ولهذا والله يا أخواني يعني تفقد كذا المشايخ وطلاب العلم الكبار الذين لهم بركة في الأمة، لا تجد أحدهم إلا ذكيا لبيبا، ما ترى أحد، دعك من الذين يقولون هؤلاء المشايخ ويضحك عليهم أبدا أبدا يا إخوان، قد يسكت لكن لفقه واسع لا لغفلة. شخصية المتصدر جزء كبير وركن من أركان الدعوة، شخصية المتصدر ركن من أركان الدعوة، وإلا من الناس من هو فتان مع دعوته إلى الحق، لأنه فتان لا يحسن التصرف ويورط. فانظر إلى حلبة سباق محمد بن مسلمة، إلى الملعب الذي يصول فيه ويجول بعد توفيق الله عز وجل، ماذا يقول وكيف يصل إلى رأسه وكيف رد عليه؟ أولا ما قال فما ترهنني، قال ما تريده، ما تريد، قال ترهنني سيكون ماشي موافق، ما هو يريد أن يقتل خلاص، لا، لكن انظر كأنما لسان صدق. أنت أجمل عربي يا كعب، نراك نسأنا والله ما يأتينا إلينا ولا يرجعنا، وأنت أجمل العرب. طب ترهنني أولادكم، ما قال طيب يلا 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 ماشي، قال يسب ابن أحدنا فيقال رهن في وسقين من تمر، كأنما يتكلم في قضية صدق. سبحان الله، فلما عرض عليه السلاح ولكن نرهنك اللأمة حتى لا يشك فيه إذا دخل بالسلاح أو دخل عليه به، ثم الطيب ثم كذا ثم انقض عليه، والأولى ما انقض عليه، الثانية حتى يتمكن. أتأذن لي أن أشم؟ قال نعم، فشم، فتناوله فشم، ثم قال أتأذن لي أن أعود؟ يعني ليس من أول مرة، تأذن لي أن أعود؟ قال فاستمكن من رأسه، قال دونكم، قال فاقتلوه، قال فقتلوه، قتلوا وتمكنوا منه الحمد لله، وكفى الله عز وجل المؤمنين شر كعب بن أشرف. قالوا بس هذا دليل على عمليات الاغتيال ودليل على العمليات السرية، النائب العام ووزير الداخلية، و قلنا أنتم هكذا كالأنعام ما تفهمون؟ ومن الذي قال بأنها غير جائزة لكن شرطها أن يصدر ذلك من ولي الأمر إلا ألا تكون في دولة ولي الأمر، في الصحراء مر بك أحد بعيدا عن أي ولي أمر مسلم وإلا ولي أمر تصدر عنه. فهنا محمد بن مسلمة صدر عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، أذن له رسول الله. إذن هذا من نوع الجهاد الذي يكون وراء الإمام وبإذن الإمام، بإذن الإمام، وأنت الذي تدبر اغتيال الإمام. فإن قلت أبو بصير أبو جندل قلنا هذا شرطهم، شرط أن من جاءك ترد، فرده النبي وفى لهم، وما كان تحت أمر سلطان أو إذن إمام. أما أنت في دولة سلطان وإذن إمام فلا يجوز لك، فإن خرجت عن الإمام ففعلت فأنت خارج عن السلطان وخارج عن قبضة السلطان، حتى ولو قال أنا أكفر السلطان، فإن تكفير السلطان شيء وقتل السلطان شيء آخر. من أعطاك الحق أن تقتل الولي الكافر لو كان كافرا من باب التسليم؟ هذا من الذي أعطاك هذا الحق؟ ليس عندنا سلطان ولا إمام. طيب انتظر حتى يأتي الإمام والسلطان، لكن أنت سلطان؟ لا، إذن لا يجوز لك. ما لم تكن سلطانا فلا يجوز لك. نعم.
قال: وفي قصة عمر بيان أن المنافق المغموص بالنفاق إذا أظهر نفاقه قتل.
إذا أظهر نفاقه، إذا أظهر نفاقه. ولهذا قال عمر: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتل. نعم.
كما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك قتل من أظهر نفاقه منهم تأليفا للناس، فإنه قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه صلوات الله وسلامه عليه.
أما وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من أظهر النفاق وأظهر الناقض صار كافرا كفرا ظاهرا ولم يعد منافقا، فيقتل، يقتله السلطان. نعم. اللهم إلا إذا خيف، كان في السلطان ضعف، وكان المنافق عشيرة، وكان له قوة، فإن استوفى منه السلطان حصل ضرر كبير، فحينئذ يرجئ ذلك، لكنه يستحق. نعم.
قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات.
نعم.
وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، الآية. وفي صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه قال: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في شرح الباب: قال: سبب نزول هذه الآية معلوم مذكور في كتب التفسير وغيرها، وهو أن مشركي قريش جحدوا اسم الرحمن عنادا.
فكيف بالذي يجحد أسماءه سبحانه وتعالى كالجهمية الذين لا يرون له اسما ولا صفة، فعطلوا جميع الأسماء والصفات، وقالوا بأن الله عز وجل خلق هذه الأسماء والصفات، فهي مخلوقة وليست لازمة له وليست له، بل هي مخلوقة، ويثبتون فقط الذات والوجود، صفة الوجود هي ذات موجود، أما سائر الأسماء والصفات فيعطلون ذلك. هؤلاء هم الجهمية الغلاة، وأما المعتزلة فيثبتون الأسماء دون الصفات، وأما الأشاعرة فهم جهمية أيضا معطلة، فأثبتوا الأسماء وبعضا من الصفات بزعمهم دل عليها العقل. نعم.
قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، والرحمن اسمه وصفته، دل هذا الاسم على أن الرحمة وصفه سبحانه، وهي من صفات الكمال. فإذا كان المشركون جحدوا
الرحمن اسمه وصفه، فهو دال على الاسم والصفة بالمطابقة. نعم.
فإذا كان المشركون جحدوا اسما من أسمائه تعالى، وهو من الأسماء التي دلت على كماله سبحانه وبحمده، فجحود معنى هذا الاسم ونحوه من الأسماء يكون كذلك.
المعنى معنى هذا الاسم عن الصفة، فإذا جحود الصفة يكون كذلك. نعم.
فإن جهم بن صفوان ومن تبعه يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى، وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، فلهذا كفرهم كثيرون من أهل السنة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى:
أي كفر الجهمية، كفر الجهمية. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني.
نعم، ذكر اللالكائي هذا في شرح اعتقادي أصول أهل السنة والجماعة، أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وذكر مجلدا في ذلك ذكر الأئمة والأسانيد إلى الأئمة. المهم أنه أجمعت الأمة على كفر الجهمي، هذا بالنوع. أما بالأعيان فإنهم يحتاجون إلى أقامة حجج كما قال شيخ الإسلام، أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت ولكنكم عندي جهال. نعم
شيخنا، يعني التنويه على خطورة المناظرات على القنوات، يعني بعض الصوفية، يعني بعض الناس كان يناظر الصوفية فاستدلوا على أن أئمة الدعوة يكفرون الأشاعرة بهذا النقل، وجاءوا وبتروا كلام الشيخ عبد الرحمن وقرأوا من أول، فلهذا قال من أول وتبعهم على ذلك طوائفنا المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، فلهذا كفرهم كثيرون من أهل السنة ولم يذكروا ما قبله.
نعم.
ولم يجب صاحب المناظرة هذا معهم، لم يجب.
من أجل هذا فإن الدعوة إلى مناظرة هذه ليست من منهج السنة والجماعة أبدا، وإنما من جاءك من أهل البدع يطلب حقا فأده إليه، سميها مناظرة، سميها إقامة حجة عليه، سميها كذا. هذا الذي ورد الاستثناء منه من أهل السنة والجماعة، ذكر ذلك ابن بطة في الإبانة، وذكر الأئمة أن مناظرة أهل البدع ليست من سبيل أهل السنة والجماعة، يتركون حتى يموت هؤلاء ببدعهم. أما المناظرة أمام الناس وقد تضعف أنت عن بيان حق فيؤتى الحق من قبلك، وقد يقع كلام الخصم في قلوب المستمعين، فإن هذا ينهى عنه السلف الصالح، ولهذا نصوا كما نصوا على هجرهم وكذا ترك مناظرتهم، بل وذكر الإجماع في ذلك ترك مناظرة أهل البدع، كما ذكر عن أيوب أما قال له الرجل تعال أكلمك كلمة قال ولا نصف كلمة، وكما قال مالك لما قال له الرجل تعال جادلني وكذا فأبى مالك رحمه الله. أما ما وقع من بعض هذه الأمور أحيانا فإنما هي مضبوطة بضابطها، إما أناس أرادوا حقا، إما سلطان أراد هذا الأمر، إما طرح مناقشة نتيجة إحقاق الحق أو كذا لسبب من هذه الأسباب. أما أن تقول تعالى أنا في الميدان ومن أراد أن ينظرني من الصوفية فليأتيني ومن أراد أن ينظرني من كذا، هذا ليس من منهج أهل السنة، ولهذا ما سلكه العلماء. يعني هل سلكه ابن باز؟ هل سلكه العثيمين؟ هل سلكه؟ إنما يستدلون على ببعض كلام العلماء لما يسأل عن مناظرة أهل البدع فيقول نعم يناظرون ويجدلون بالتي أحسن، والله قال ولا تجادلوا الكتاب إلا بالتي أحسن، فإذا كان هذا بالتي أحسن نعم هذا لبيان حق جاء هو يطلب، لكن أقول تعالى أناظرك فإن الإجماع منعقد على عدم جواز ذلك، الإجماع منعقد على عدم جواز ذلك. وقد ذكر ذلك اللالكائي أيضا ذكر الاتفاق لو تأتون بهذا النقل على أن أهل السنة والجماعة لا يرون مناظرة أهل البدع وإنما يتركون. فالمناظرة على الشاشات اليوم أو في الميادين هي في الحقيقة إظهار لبدعهم، وليس كل من يشاهدك عنده قاعدة قبول الحق، هذا يحتاج إلى قاعدة سابقة. أنت حينما تؤصل له لا بد من الكتاب والسنة فهم سلف الأمة هو يعارضك في هذا أصلا، يعارضك في الرجوع إلى منهج سلف الأمة ويرجع إلى عقله حتى تؤصل هذه عنده، وتحتاج إلى كم؟ ربما تحتاج إلى سنين، وتريد أنت أن تنهي المناظرة في دقائق، هذا ليس من منهج السنة والجماعة. هذه المناظرات التي يدعو إليها بعض الناس ليست من منهج السنة والجماعة ولا هي من منهج العلماء، أين هذا؟ بل السلف قد نهوا عن ذلك، إنما من جاءك يطلب حقا بينه، سمي ذلك جدالا، سمي ذلك مناظرة، أو حينما تدعوهم إلى الله عز وجل فيستشكل عليك مستشكل، هذا لا إشكال. نعم.
ذكر أولا شيخنا نتائج مناظرة أهل البدع تحت عنوان فقال فما جني على المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدعة ولم يكن لهم قهر ولا ذل.
هذا كلام
اللالكائي.
اللالكائي تابوا يا أخواني، هذا كلام اللذكائي. قال فما
جني على المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدع.
فما جنى على المسلمين جناية
فما جني على المسلمين
أو جني على المسلمين جناية
أعظم من مناظرة المبتدع، ولم يكن لهم قهر ولا ذل أعظم مما تركهم السلف على تلك الجملة يموتون من الغيظ كمدا ودرعا.
اي نعم، ما يأتيك واحد اليوم يقول لك تعال نظرني على الشاشة ونتباهل وندعوك المباهلة، تحكم منه يا رجل، دعه يموت. كما قال ابن باز لبعض هؤلاء الإباضية لما قال وناظر ابن باز، قال دعوه يموت، حتى مات وجل الأمم يعرف اسمه. نعم.
ولا يجدون إلى إظهار بدعتهم سبيلا حتى جاء المغرورون ففتحوا لهم إليها طريقا، وصاروا لهم إلى هلاك الإسلام دليلا حتى كثرت بينهم المشاجرات وظهرت دعواتهم بالمناظرة، وطرقت أسماع من لم يكن عرفها من الخاصة والعامة.
حتى صحيح، صار كل الناس يسمعون هذه الأباطيل. نعم.
حتى تقابلت الشبه في الحجج وبلغوا من التدقيق في اللجج، فصاروا أقرانا وأخدانا وعلى المداهنة خلانا وإخوانا، بعد أن كانوا في الله أعداء وأضادا وفي الهجرة في الله أعوانا، يكفرونهم في وجوههم عيانا ويلعنونهم جهارا، وشتان ما بين المنزلتين وإهات ما بين المقامين.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، هذا كلام عظيم، هذا منهج أهل السنة، ولا يستدل على هذا كما قلت لكم ببعض الوقائع التي لا تخرج عن هذا الأصل، والحمد لله. لكن كما قلت لكم جاء يطلب هداية، طلب منه سلطان. إذن ما هو منهج أهل السنة والجماعة؟ ترك مناظرة أهل البدعة، هذا هو. والمستثنى بعض الأحوال الضيقة ليس على وجه المحظور، إنما لإحقاق حق ورد باطل. نعم.
ثم هو بابا بعدها وقال سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن مناظرة أهل البدع وجدالهم والمكالمة معهم والاستماع إلى أقوالهم المحدثة وآرائهم الخبيثة.
نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم على التعطيل جحدوا ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله ونعوت جلاله، وبنوا هذا التعطيل على أصل باطل أصلوه من عند أنفسهم، فقالوا هذه الصفات هي صفات الأجسام، فيلزم من إثباتها أن يكون الله جسما.
نعم، لو أثبتنا أن الله يرحم وينزل ويحب ويرضى، هذه من صفات الأجسام، هذه صفات محدثة، وبالتالي يلزم على ذلك أن يكون الله جسما. هذا اللازم من الذي وضعه؟ هم فمثلوا الله بخلقه، ولهذا كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. ولهذا نسألهم السؤال الذهبي الذي قاعدته أن القول في الصفات كالقول في الذات، نقول لهم لما أثبتتم الذات وهي من صفات الأجسام أيضا على قولكم؟ فإن قالوا لأننا لو نثبت الذات لكان عدما، قلنا طيب ولو أثبتتم الذات لكان مماثل المخلوق، قالوا لا نحن نثبت ذاتا لا يماثلها ذوات، قلنا لهم هل أثبتتم صفات لا يماثلها صفات؟ نعم.
هذا منشأ ضلال عقولهم، لم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من خصائص صفات المخلوقين، فشبه الله في ابتداء رأيهم الفاسد بخلقه.
نعم، يبقى مثلوا أولا،
ثم عطلوه من صفات كماله وشبهوه بالناقصات والجمادات أو والمعدومات.
نعم،
فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا
وشبهوا ثالثا
بكل ناقص أو معدوم.
انتبهتم أخوان، انتبهتم؟ يبقى لا، ماذا مثلوا؟ فقادهم تمثلهم إلى ماذا؟ إلى التعطيل. لما قام في نفسهم عن إثبات الصفات يقتضي ممثلة البشر عطلوا. طب لما عطلوا مثلوا الله بالجمادات والعدم، لأن الذي ليس له صفات، الذات التي ليس لها صفات هذه معدومة غير موجودة، يبقى مثلوا فعطلوا فمثلوا، هذه فائدة. صح يا أحمد ولا لا؟ مثلوا فعطلوا فمثلوا. مثلوا أولا حينما قالوا ماذا؟ أن إثبات الصفات يقتضي ممثلة الأجسام، طيب عطلوا معروفة هذه. طيب فمثلوا أنهم لما عطلوا الله عز وجل عن صفاته صار الله عز وجل ممثلا بالعدم، ولهذا قالوا المعطل يعبد عدما. نعم
جديدة يا شيخ.
جديدة طبعا، جديدة هذه. نعم.
فتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة.
قلت لكم لابد خزانة لكل ملف وكل قضية من قضايا السنة، لابد خزانة، كل ما تأتي يأتيك جديد اكتبه وبين مرجعه، مرجع والصفحة، وضع الورقة في الخزانة حتى يجتمع لك علم غزير بعد ذلك. وإلى كتب السلف حديقة غناء فيها الأطايب، وكله طايب، كل قد بدا صلاحه. نعم.
فتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته. هذا هو الذي عليه سلف الأمة وأئمتها، فإنهم أثبتوا لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل.
إثباتا بلا تمثيل رد عن ممثلة، لأنهم أثبتوا وغلوا في الإثبات حتى مثلوا، وتنزيها بلا تعطيل لأن المعطلة ادعوا التنزيه لكن نزهوا فعطلوا، فلم يكن تنزيها إنما كان تعطيلا. أما أهل السنة فقد أثبتوا بلا تمثيل ونزهوا بلا تعطيل، واقتدوا بقول ربنا سبحانه وتعالى العظيم ليس كمثله شيء والسميع البصير. ولم أقل الجليل لأن الجليل ليس من أسماء الله، الجليل ليس من أسماء الله ثابتة. نعم.
فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى حذوه، فكما أن هؤلاء المعطلة يثبتون لله ذاتا لا تشبه الذوات، فأهل السنة يقولون ذلك ويثبتون ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله ونعوت جلاله لا تشبه صفاته لا تشبه صفات خلقه.
نعم.
فإنهم آمنوا بكتاب الله.
إذا احفظ هذه القاعدة الذهبية، القول في الصفات كالقول في الذات، لأن المعطلة والممثلة يثبتون ذاتا لا يمثلها ذوات، فقل لهم قلوا في الصفات هذا. نعم.
فإنهم آمنوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يتناقضوا. أولئك المعطلة.
الله أكبر. فدلالة على أن الصفات هي بدعة التناقض، ولهذا كل واحدة وقول قبل وبعد، ما تجد مبتدعا إلا هو متناقض. لماذا؟ لأنه يتبع هواه، وهواه يختلف، هواه يختلف، فهم يتناقضون. نعم.
فإنهم آمنوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يتناقضوا، وأولئك المعطلة كفروا بما في الكتاب والسنة من ذلك فتناقضوا.
وجه التناقض أنهم عطلوا الصفات بدعوى أن الصفات تقتضي مماثلة الأجسام. طيب لماذا لم تعطلوا الذات؟ لأن هذا المقتضى موجود. قالوا لا، نسبة الذات لا تماثل هذه ذوات. قلنا طيب أثبتوا صفات لا تماثلها صفات، كذلك الممثل شبه الله بخلق ومثل الله بخلق. قلنا لهم والذات؟ قالوا لا ليس كمثلها شيء. قلنا سبحان الله، لما لم تجعلوا الذات كذوات المخلوقين؟ قالوا لا الذات لا يماثلها ذات. نقول هل قلتم الصفات لا يماثلها صفات؟ إذن حتما ستناقضون. تعرفون زي الحزبين كده أيام الثورة الأولى ماذا قالوا؟ الخروج على السلطان قولا للسلف، والخروج على السلطان جائز، والخروج على السلطان وابن الزبير والحسين. فلما جاء حاكمهم مرسي وخرج الناس عليه ماذا قالوا؟ قالوا خروج ابن الزبير والحسين وابن جبير أبدا. قالوا لا تكن كعثمان، أوعى كن كعثمان. وقالوا بأن الخروج على السلطان الحاكم المنتخب شرعا، قالوا في ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وفي جميع الدساتير والقوانين الوضعية والشرائع السماوية أنه لا يجوز الخروج على الحاكم المنتخب شرعا. أحلى. عجيب عجيب. ده هذا يعني إجماع سياقه ما ذكر في كتاب من كتب السنة، من المعلوم الدين بالضرورة في جميع الشرائع السماوية والدساتير الكلام ده لم نقرأه قط. يعني لم يعد الحسين موجود. فينك يا وحيد عبد السلام حوار مع مدخلي؟ فين الحسين وابن الزبير وسليمان بن سرد وخمسة من الصحابة واربعمائة تابعي؟ فين يا وحيد؟ ذاب وحيد، ذاب وحيد، وذاب عبد المقصود، وذاب فوز السعيد، وذاب من ذاب. إذن سيم هؤلاء ماذا؟ التناقض. هذه سيمة معروفة. نعم.
فبطل قول المعطلين بالعقل والنقل، ولله الحمد والمنة. ويجمع أهل السنة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة المسلمين.
فبطل قول المعطلين بالعقل والنقل وإجماع أهل السنة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة الدين. نعم.
وقد صنف العلماء رحمهم الله في الرد على الجهمية.
حينما يكون الشارح سلفيا، الأصل سلفي والشارح سلفي، وهذه الكتب لا تعطى أيضا يعلق عليها إلا سلفي. الآن أحمد أبو العينين يعلق على كتاب فتح المجيد، ولو تسمعه ولا أحل لك سماعه، لكن لو سمعه البعض يعني سوف ترى فيه العجب العجاب، وسوف ترى النفس التكفيري الذي يلوي أعناق الكلام. نعم.
وقد صنف العلماء رحمهم الله تعالى في الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم في إبطال هذه البدع وما فيها من التناقض والتهافت، كالإمام أحمد رحمه الله تعالى في رده المشهور وكتاب السنة لابنه عبد الله وصاحب الحيدة.
رد على مشهور اللي هو رد على الجهمية. نعم.
وكتاب السنة لابنه عبد الله وصاحب الحيدة عبد العزيز الكناني في رده على بشر المريسي.
هذا الرد الرائع السلفي. نعم.
وكتاب السنة لأبي عبد الله المروزي.
وكتاب السنة لأبي عبد الله المروزي. نعم.
ورد عثمان بن سعيد على الكافر العنيد وهو بشر المريسي.
نعم.
وكتاب التوحيد لإمام الأئمة محمد بن خزيمة الشافعي.
نعم.
وكتاب السنة لأبي
البعض بكر. يعني يلاحظ أن يعني إمام الأئمة فيها تجاوز شوية، ونحن نرى أن الإمام يكفي. لماذا يخص ابن خزيمة بإمام الأئمة؟ هو إمام من الأئمة، هو إمام من الأئمة. نعم. لكن يعني هذه سهلة، لكن الأفضل والأولى نقول إمام. ما قيل في أحمد وهو أجل منه، ولا قيل في الشافعي وهو أجل منه، إمام الأئمة. نعم.
قال وكتاب السنة لأبي بكر الخلال وأبي عثمان الصابوني الشافعي
في اعتقاد السلف. نعم.
وشيخ الإسلام الأنصاري
اعتقد أئمة السلف، لكن حديث هذا الصابوني الإسماعيلي. نعم. نعم. أي نعم، عقيدة السلف. نعم.
وشيخ الإسلام الأنصاري وأبي عمر ابن عبد البر النمري وخلق كثير من أصحاب الأئمة الأربعة وأتباعهم وأهل الحديث.
أي نعم.
ومن متأخريهم
كل هذه الكتب والحمد لله شرحت بفضل الله سبحانه وتعالى مرات، بعضها يعني شرح مرات، والله الحمد والمنة، رزق الله وإياكم نزوم كتب السلف. نعم.
ومن متأخريهم أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأصحابه وغيرهم، فلله الحمد والمنة على بقاء السنة وأهلها مع تفرق الأهواء وتشعب الآراء، والله أعلم.
الله أكبر. خير ما يحمد ربي عليه وأعظم ما يحمد ربي عليه السنة وتجنب الهوى، كما قال بعض السلف أظنه أبا العالية: لا أدري بأي نعمتين أنا أفرح، أن هداني الله للإسلام أو جنبني أهل الأهواء. وقال ابن عمر: ما فرحت بشيء بعد فرحي بالإسلام أني لم أكن من أهل الأهواء. يا الله. وقال بعضهم: الحمد لله على الإسلام. قال: والسنة. والسنة كلمة عظيمة، كلمة جليلة، إن اتقاها الإنسان بحق، تحاكم إليها بصدق، ودعا إليها بأمانة وفصاحة، فهو الموفق. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من دميرة من الأخ يونس، يقول كيف نوجه كلام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في شرحه على الوسطية بتكفير الممثلة والمعطلة؟
في العموم ممثلة الغلاة يا يونس، غلاة ممثلة زي الجهمية بالضبط، الذين مثل الله بخلقه كما قال أبو نعيم، فمن مثل الله بخلقه فقد كفر، هذا النوع. فالمعطلة كفار والممثلة كفار كذلك، لكن من جهة الأعيان فلا بد من بيان الحجة وتوافر الشهود وتوافر المعين، لكن من مثل الله بخلقه كفر. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من القاهرة من الأخ سمير، يقول يعيبون علينا أننا كنا نطلب العلم عند أناس فلما ظهرت مخالفتهم للسنة تركناهم، ويقولون أنتم تكثرون التنقل وتسيئون لمن كنتم عندهم طلابا، ويعدون هذه منقصة في طالب العلم، فما الرد عليهم؟
الرد عليهم يا أخ سمير، إنما التنقل هذا يشهد لك لا يشهد عليك، إن التنقل من الباطل إلى الحق علامة صدق، وإن التنقل من باطل إلى باطل علامة كذب. فالذي يذم يا أخ سمير، وفقني الله وإياك، الذي يذم هو التنقل من ضلالة إلى ضلالة، أما الانتقال من باطل إلى حق فحي هلا ومرحبا، فهو دليل صدق وعلامة إيمان. نعم يترجم لك يا سمير أنك يوما ما كنت عند حسان فانتقلت منه إلى أرسلان، لما ظهر منه حق، فلما ظهر باطل انتقلت من رسلان إلى غيره من مشايخ السنة، فهي مراحل صدق. وإنما الذي ينتقد على الإنسان الانتقال من ضلالة إلى ضلالة، فتصبح معتزليا وتمسي أشعريا، تصبح جبريا وتمسي قدريا. أما إذا طفت المعاهد كلها لخفاء الحق عليك ثم استقرت بك الرحلة إلى سنة عرفت فيها السبيل وأبصرت فيها الدليل وصرت فيها وراء الإمام الجليل، فكنت ناطقا بكتاب وسنة لا يخالفها إمام ولا يعارضها أحد من أئمة الإسلام، كتابك الذي تحمله كتاب السنة، وإمامك الذي تستشهد به إمام السنة، أفهذا ينكر؟ لا، إنما الذم لمن تنقل به الهوى وانتقل به الردى فصار من عماية إلى عماية ومن ضلالة إلى ضلالة. نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في شرح قول المصنف وفي صحيح البخاري، قال علي حدث الناس بما يعرفون إلى آخره. قال علي هو أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب وأحد الخلفاء الراشدين، وسبب هذا القول والله أعلم ما حدث في خلافته من كثرة إقبال الناس على الحديث وكثرة القصاص وأهل الوعظ فيأتون في قصصهم بأحاديث لا تعرف من هذا القبيل. قال العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله معلقا، وقد كان هؤلاء القصاص لعدم تحريهم الصدق سببا في وضع كثير من الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها أئمة الجرح والتعديل، وحذروا الناس منها ودونوا دواوين الصحاح والسنن والمسانيد، فلا ينبغي لأحد اليوم أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا إلا بذكر من خرجه، وخير وأولى أن يشفعه.
نعم أيوة كنت أعلقنا الآن.
وخير وأولى أن يشفعه ببيان درجته.
الشيخ مصري وأنا مصري، فالمصريان يتفقان. نعم.
وخير وأولى أن يشفعه ببيان درجته من الصحة أو الضعف إذا كان في غير الصحيحين.
لماذا؟ لأن الاكتفاء بذكر من خرجه وبذكر إسناده لا لا يكفي في عصر لا يعرف الإسناد، لا يعرف الإسناد، ولأن غير الصحيحين لا يشترطان الصحة، ومن اشترط من العلماء الصحة كابن خزيمة وابن حبان وغيرهما فإنه تتبع فوجد عنده الضعيف، ولهذا تشفع الحديث بصحيح ضعيف إذا كان في خارج الصحيحين، وأما في الصحيحين فحسبك أن تقول صحيح البخاري، رواه البخاري رواه مسلم، وذلك لاتفاق الأمة على صحة أحاديثهما، بل إن بعض العلماء عاب أن تقول صحيح رواه البخاري، بعض العلماء عاب هذا وإن كان له وجه، لكن بعض العلماء عاب أن تقول صحيح رواه البخاري، يقول لك كأن في البخاري أحاديثه غير صحيح، وهذا يؤكد اتفاق الأمة على تلقي الكتابين بالقبول، وبه نقول وبه نقول وبه نقول ليس يوجد في البخاري ومسلم حديث ضعيف، لا في البخاري ولا في مسلم، وغاية ما يمكن أن تجد بعض الأمور التي تنتقد مما لا تنزل الحديث عن رتبة الاحتجاج، وإن نزل بعضها القليل عن رتبة الشرطية عند صاحبي الصحيح، لا تسمح لأحد يقول في البخاري ومسلم أحاديث ضعيفة، حتى قال بعضهم اليوم وصنف بعض المصنفات ضعيف البخاري ضعيف مسلم، ويخالف 14 قرنا صحيح البخاري صحيح مسلم، بل نقول صحيحان وفي الصحيح، ولا يقال هذا إلا في البخاري ومسلم. كل هذا ماذا تريد يا أخي؟ ماذا تريد؟ رواه البخاري يكفي، في الصحيح لا يكون إلا في الصحيح، الصحيحان البخاري ومسلم، هل يمكن أن يكون هذا الحكم أغلبيا؟ هذا مستحيل، إنما هناك أشياء منتقدة، ما تقول أشياء ضعيفة، حديث ضعيفة منتقدة، وما كل انتقاد يسلم. نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن حسن: فيأتون في قصصهم بأحاديث لا تعرف من هذا القبيل، فربما استنكرها بعض الناس وردها، وقد يكون لبعضها أصل أو معنى صحيح، فيقع بعض المفاسد لذلك، فأرشدهم أمير المؤمنين رضي الله عنه إلى أنهم لا يحدثون عامة الناس إلا بما هو معروف ينفع الناس في أصل دينهم وأحكامه، من بيان الحلال والحرام الذي كلفوا به علما وعملا دون ما يشغل عن ذلك، مما قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله، فيفضي بهم إلى التكذيب، ولا سيما مع اختلاف الناس في وقته وكثرة خوضهم وجدلهم.
نعم.
وقد كان شيخنا المصنف رحمه الله لا يحب أن يقرأ على الناس إلا ما ينفعهم في أصل دينهم وعبادتهم.
يقصد من؟
الإمام المجدد.
الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. نعم.
لا يحب أن يقرأ على الناس إلا ما ينفعهم في أصل دينهم وعبادتهم ومعاملاتهم الذي لا غنى لهم عن معرفته، وينهاهم عن القراءة في مثل كتب ابن الجوزي.
هذا ابن عبد الوهاب يكون جد الشيخ عبد الرحمن ولا يكون أباه؟
جده.
الشيخ ابن عبد الوهاب جد الشيخ عبد الرحمن، والشيخ عبد الرحمن والد من؟
عبد اللطيف.
الشيخ عبد اللطيف، والشيخ عبد اللطيف جد من؟
الشيخ محمد بن إبراهيم.
محمد بن إبراهيم. نعم.
وينهاهم عن القراءة في مثل كتب ابن الجوزي كالمنعش والمرعش والتبصرة لما في ذلك من الإعراض عما هو أوجب وأنفع، وفيها ما الله به أعلم مما لا ينبغي اعتقاده، والمعصوم من عصمه الله.
نعم.
وقد كان أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ينهى القصاص عن القصص لما في قصصهم من الغرائب والتساهل في النقل وغير ذلك، ويقول لا يقص إلا أمير أو مأمور.
الله أكبر، حتى تضبط المسائل، ما كل أحد يتكلم في الدين يسمح له. نعم. وهذا القصص الذي مبناه على أمور لم تثبت، أما القصص الوارد في القرآن وفي صحيح السنة فهذا مما يعتبر به. نعم.
وكل هذا محافظة على لزوم الثبات على الصراط المستقيم علما وعملا ونية وقصدا.
الله أكبر، يا أخي كلام يغزو القلب، يا الله. نعم. يا سلام، كلام تحيا به القلوب. وكل هذا محافظة على لزوم الثبات على الصراط المستقيم علما وعملا ونية وقصدا. وترك كل ما كان وسيلة إلى الخروج عنه من البدع ووسائلها، والله الموفق للصواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. نعم.
قال الشيخ الشارح، قال في شرح قول المصنف: وروى عبد الرزاق عن معمر عن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي في الصفات إلى آخره. قال: قوله وروى عبد الرزاق هو ابن همام، هو ابن همام الصنعاني المحدث، محدث اليمن، صاحب التصانيف، أكثر الرواية عن معمر بن راشد صاحب الزهري، وهو شيخ عبد الرزاق يروي عنه كثيرا. ومعمر بفتح الميمين وسكون العين أبو عروة ابن أبي عمرو، راشد الأزدي الحراني ثم اليماني، أحد الأعلام من أصحاب محمد بن شهاب الزهري يروي عنه كثيرا. قوله عن ابن طاووس هو عبد الله بن طاووس اليماني. قال معمر: كان من أعلم الناس بالعربية. وقال ابن عيينة: مات سنة 32 و100. قوله عن أبيه هو طاووس بن كيسان الجندي بفتح الجيم والنون، الإمام العلم، وقيل اسمه ذكوان، قاله ابن الجوزي. قلت: ومن أئمة التفسير ومن أوعية العلم. قال: في تهذيب الكمال عن الوليد الموقري عن الزهري: قال: قدمت على عبد الملك بن مروان فقال: من أين قدمت يا زهري؟ قال: قلت: من مكة. قال: من خلفت يسودها وأهلها؟ قلت: عطاء بن أبي رباح. قال: فمن؟ قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي. قال: فبما سادها؟ قال: قلت: بالديانة والرواية. قال: إن أهل الديانة والرواية لا ينبغي أن يسودوا. قال: فمن يسود أهل اليمن؟ قلت: طاووس بن كيسان. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: فبما سادهم؟ قال: قلت: بما ساد به عطاء. قال: إنه ينبغي ذلك. قال: فمن يسود مصر؟ قلت: يزيد بن أبي حبيب. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: فمن يسود أهل الشام؟ قلت: مكحول. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي، عبد نوبي أعتقته امرأة من هذيل. قال: فمن يسود أهل الجزيرة؟ قلت: ميمون بن مهران. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: فمن يسود أهل خراسان؟ قال: قلت: الضحاك بن مزاحم. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: فمن يسود أهل البصرة؟ قال: قلت: الحسن البصري. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: ويلك، ومن يسود أهل الكوفة؟ قال: قلت: إبراهيم النخعي. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من العرب. قال: ويلك يا زهري، فرجت عني، والله لتسودن الموالي على العرب في هذا البلد حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. قال: قلت: يا أمير المؤمنين، إنما هو دين، من حفظه ساد ومن ضيعه سقط.
إيه نعم، لكن الله أعلم بهذا. فإن المحقق قال فيه الوليد محمد المقري عن الزهري وهو متروك، كذبه غير واحد من أهل العلم. نعم.
قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما قد تقدم،
فلعل هذا من وضعه لبيان شرف الموالي، الله أعلم. نعم.
قال: قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما قد تقدم، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل.
نعم.
وروى عنه أصحابه أئمة التفسير كمجاهد وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وطاووس وغيرهم. قوله: ما فرق هؤلاء؟ يستفهم من أصحابه، يشير إلى أناس ممن يحضر مجلسه من عامة الناس، فإذا سمعوا شيئا من محكم القرآن ومعناه حصل لهم فرق أي خوف، فإذا سمعوا شيئا من أحاديث الصفات انتفضوا كالمنكرين له، فلم يحصل منهم الإيمان الواجب الذي أوجبه الله تعالى على عباده المؤمنين. قال العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله: قال الشيخ رحمه الله في قرة عيون الموحدين: وقد ظهر من البدع في زمن ابن عباس بدعة القدرية كما في صحيح مسلم وغيره، فقتل من دعاتهم غيلان، قتله هشام بن عبد الملك لما أصر على قوله بنفي القدر، ثم بعد ذلك أظهر الجعد بن درهم بدعة الجهمية، فقتله خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحى بعد صلاة العيد بمكة، انتهى. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في الفتح: قال الذهبي: حدث وكيع عن إسرائيل بحديث: إذا جلس الرب على الكرسي فاقشعر رجل عند وكيع، فغضب وكيع وقال: أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها. أخرجه عبد الله في كتاب الرد على الجهمية. وربما حصل معهم من عدم تلقيه بالقبول ترك ما وجب من الإيمان به، فتشبه حالهم حال من قال الله فيهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فلا يسلم من الكفر إلا من عامل بما وجب عليه في ذلك من الإيمان بكتاب الله كله واليقين، كما قال تعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهؤلاء الذين ذكرهم ابن عباس رضي الله عنهما تركوا ما أوجب عليهم من الإيمان بما لم يعرفوا معناه من القرآن، وهو حق لا يرتاب فيه مؤمن.
وإنما الواجب أن نؤمن بالقرآن كل محكمه ومتشابه، ونرد المتشابه إلى المحكم، ولا نهلك عند المتشابه، فكل من عند ربنا. نعم.
وبعضهم يفهم منه غير المراد من المعنى الذي أراد الله فيحمله على غير معناه، كما جرى لأهل البدع كالخوارج والرافضة والقدرية ونحوهم ممن يتأول بعض آيات القرآن على بدعته.
نعم.
وقد وقع منهم ما وقع من الابتداع والخروج عن الصراط المستقيم، فإن الواقع من أهل البدع وتحريفهم لمعنى الآيات يبين معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما.
نعم.
وسبب هذه البدع جهل أهلها وقصورهم في الفهم وعدم أخذ العلوم الشرعية على وجهها وتلقيها من أهلها العارفين لمعناها الذين وفقهم الله تعالى لمعرفة المراد والتوفيق بين النصوص والقطع بأن بعضها لا يخالف بعضا ورد المتشابه إلى المحكم. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان، فلله الحمد لا نحصي ثناء عليه.
الله أكبر. اتباع أئمة السنة في الفهم ورد المتشابه إلى المحكم. نعم.
المغرب شيخنا،
هات الأثر هذه.
قال: ذكر ما ورد عن علماء السلف في المتشابه. قال: في الدر المنثور أخرج الحاكم وصححه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحد، فنزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: زجر وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه واعتبروا بأمثاله واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه وقولوا آمنا به كل من عند ربنا. قال: وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ قال: طلب القوم التأويل فأخطأوا التأويل وأصابوا الفتنة وطلبوا ما تشابه منه فهلكوا بين ذلك. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: آيات محكمات، قال: منهن قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى ثلاث آيات، ومنهن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى ثلاث الآيات بعدها. وأخرج ابن جرير من طريق أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وناس من الصحابة: المحكمات الناسخات التي يعمل بهن، والمتشابهات المنسوخات. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن إسحاق بن سويد أن يحيى بن يعمر وأبا فاخثة تراجع هذه الآية: هن أم الكتاب، فقال أبو فاخثة: هن فواتح السور، منها يستخرج القرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب، منها استخرجت البقرة، وألف لام ميم الله لا إله إلا هو، منها استخرجت آل عمران. وقال يحيى: هن اللاتي فيهن الفرائض والأمر والنهي والحلال والحرام والحدود وعماد الدين. قال العلامة محمد حامد الفقي معلقا: تمام الأثر عند ابن جرير، وضرب لذلك مثلا فقال: أم القرى مكة، وأم خراسان مرو، وأم المسافرين الذي يجعلون إليه أمرهم ويعني بهم في سفرهم، قال: فذاك أمهم. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن: وأخرج ابن جرير عن محمد بن جعفر بن الزبير قال: المحكمات حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، ليس فيها تصريف ولا تحريف عما وضعت عليه، وأخرى متشابهات في الصدق لهن تصريف وتحريف وتأويل، ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام، لا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل ابن حيان إنما قالهن أم الكتاب لأنه ليس من أهل دين لا يرضى بهن. وأخرى متشابهات يعني فيما بلغنا ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وألف لام ميم راء. قلت وليس في هذه الآثار ونحوها ما يشعر بأن أسماء الله تعالى وصفاته من المتشابه، وما قاله النفاة من أنها من المتشابه دعوى بلا برهان.
نعم، يعني من المتشابه المطلق هذه دعوى بلا برهان، لكن قد تكون المتشابه النسبي بمعنى أنه قد يخفى علم بعضها على بعض الناس ويعلمه آخرون. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى في شرح قول المصنف: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. قال: روى ابن جرير عن قتادة وهم يكفرون بالرحمن. ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حين صالح قريشا كتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، فقال مشركو قريش: لئن كنت رسول الله ثم قاتلناك لقد ظلمناك. قال العلامة محمد حامد الفقي: فقال مشركو قريش، قال الذي كان يقول ذلك هو سهيل بن عمرو الذي ندبته قريش ليتولى عنها عقد هذا الصلح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في الأصل: لئن كنت رسول الله ثم قاتلناك لقد ظلمناك، ولكن اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعنا يا رسول الله نقاتلهم. فقال: لا، ولكن اكتبوا كما يريدون، إني محمد بن عبد الله. فلما كتب الكاتب بسم الله الرحمن الرحيم قالت قريش: أما الرحمن فلا نعرفه، وكان أهل الجاهلية يكتبون باسمك اللهم. فقال أصحابه: يا رسول الله دعنا نقاتلهم. قال: لا، ولكن اكتبوا كما يريدون. وروى أيضا عن مجاهد قال: قوله كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم الآية. قال: هذا لما كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا في الحديبية كاتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا: لا تكتب الرحمن وما ندري ما الرحمن، ولا نكتب إلا بسم الله باسمك اللهم. قال الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. قال الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو. وروى أيضا عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ساجدا: يا رحمن يا رحيم. فقال المشركون: هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو مثنى مثنى. فأنزل الله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.
نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: وإن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث. وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقة، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في شرح قول المصنف: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله إلى آخره. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل إلى آخره. قال: ذكر المصنف رحمه الله ما ذكر بعض العلماء في معناها. وقال ابن جرير: فإن أهل التأويل اختلفوا في المعنى بالنعمة. فذكر عن سفيان عن السدي: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها قال محمد صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون: بل معنى ذلك أنهم يعرفون أن ما عدد الله تعالى ذكره في هذه الصورة من النعم من عند الله، وأن الله هو المنعم.
ولهذا سميت هذه الصورة صورة النحل بصورة النعم.
وأن الله تعالى هو المنعم عليهم بذلك، ولكنهم ينكرون ذلك فيزعمون أنهم ورثوه عن آبائهم
ولم ينسبوا النعمة إلى الله سبحانه وتعالى. فيكون سبب إرادة هذا الباب: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، أنهم ينكرون نعم الله سبحانه وتعالى عليهم وينسبونها لغير الله عز وجل. وهذا من كفر النعمة، أن تنسب النعمة التي مسديها هو الله سبحانه وتعالى لغير الله عز وجل، هذا كفر نعمة. هذا كفر نعمة. والواجب على الإنسان أن يشكر الله على النعم وأن ينسبها إليه وأن يصرف في طاعته. نعم.
وأخرج عن مجاهد: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال: هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها، والسرابيل من الحديد والثياب. تعرف هذا كفار قريش ثم تنكره بأن تقول: هذا كان لآبائنا فورثنا إياه.
وحتى لو ورثه الإنسان من أبيه، لو عنده أشياء ورثها من أبيه، فيقول: الحمد لله الذي هيأ لي هذا الميراث من أبي، وفق أبي لهذا. فعلى كل حال، فمن الذي رزق أباك حتى وصل ميراثه إليك؟ إنه الله رب العالمين سبحانه. نعم.
وقال آخرون: معنى ذلك أن الكفار إذا قيل لهم: من رزقكم؟ أقروا بأن الله هو الذي رزقهم، ثم ينكرون ذلك بقولهم: رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا. وذكر المصنف رحمه الله مثل هذا عن ابن قتيبة.
هذا هو الكفر، بشفاعة آلهتنا، هذا هو الكفر، هذا هو الكفر. نعم.
وذكر المصنف رحمه الله مثل هذا عن ابن قتيبة، وهو أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري قاضي مصر. قال العلامة
النحوي
محمد
اللغوي. نعم.
قال العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله: لعله قاضي الدينور، فإنه لم يتولى القضاء إلا فيها.
نعم.
قال العلامة عبد الرحمن،
هذا هو الأقرب. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قاضي مصر النحوي اللغوي صاحب التصانيف البديعة المفيدة المحتوية على علوم جمة، اشتغل ببغداد وسمع الحديث على إسحاق بن راهوي وطبقته، توفي 76 و200. وقال آخرون: ما ذكره المصنف عن عون بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي الزاهد روى عن أبيه وعائشة وابن عباس، وعنه قتادة وأبو الزبير والزهري، وثقه أحمد وابن معين. قال البخاري: مات بعد 20 و100. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال: إنكارهم إياها أن يقول الرجل: لولا فلان ما كان كذا وكذا، ولولا فلان ما أصبت بكذا وكذا، أو ما أصبت كذا وكذا. واختار ابن جرير القول الأول، واختاره غيره أن الآية تعم ما ذكره العلماء في معناها، وهو الصواب، والله أعلم. قوله قال مجاهد هو شيخ التفسير الإمام الرباني.
لكل هذا يجمعه نسبة النعمة لغير الله عز وجل، بل منهم من ينسبها إلى آبائه، ومنهم من ينسبها إلى آلهته، وكل هذا من كفر النعمة. فإن نسبها إلى الآلهة فهذا كفر أكبر، وإن نسبها إلى الآباء فهذا كفر أصغر. نعم.
قوله قال مجاهد وشيخ التفسير الإمام الرباني مجاهد بن جبر المكي مولى بني مخزوم. قال الفضل بن ميمون: سمعت مجاهدا يقول: عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات، أقفه عند كل آية وأسأله فيما نزلت وكيف نزلت وكيف معناها. توفي سنة 2000.
وابن عباس حبره الأمة ترجمان القرآن، ما آية نزلت إلا وأعلم تفسيرها، ولهذا كان يقول: على الخبير سقط. ومجاهد أخذ منه التفسير مباشرة وأوقفه 3 مرات يعرض عليه التفسير، فدل هذا على أن أعلم التابعين بالتفسير مجاهد رحمه الله. نعم. وقد سبق والحمد لله أن شرحنا تفسيره. نعم.
قال توفي 200 وله 83 سنة. قال الشارح رحمه الله في شرح قول المصنف: وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد إلى آخره. قال قوله وقال أبو العباس هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الإمام الجليل بعد حديث زيد بن خالد، وقد تقدم في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. قال وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقة، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير، انتهى. وكلام شيخ الإسلام يدل على أن حكم هذه الآية عام في من نسب النعم إلى غير الله.
نعم.
الذي أنعم بها،
هذا هو. نعم. فيكون هذا من باب اختلاف التنوع وليس التضاد. نعم.
وأسند أسبابها إلى غيره كما هو مذكور في كلام المفسرين المذكور بعضه هنا. قال شيخنا رحمه الله: وفيه اجتماع الضدين في القلب، وتسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة.
الله أكبر، الله أكبر. ما وجه ذلك في اجتماع الضدين في القلب؟ تسميت هذا الكلام إنكارا؟
معرفة نعمة الله،
معرفة نعمة الله
مع الإنكار،
ثم ينكرونه، يعرفون أن هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى ومع ذلك ينكرونه. نعم، أي لا ينسبونها إليه، ينسبونها إلى غيره. نعم.
قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال ابن عباس رحمه الله في رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك.
نعم.
رواه ابن أبي حاتم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان.
نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في شرح قول المصنف: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا الآية. قال: الند المثل والنظير. وجعل الند لله هو صرف أنواع العبادة أو شيء منها لغير الله، كحال عبدة الأوثان الذين يعتقدون في من دعوه ورجوه أنه ينفعهم ويدفع عنهم ويشفع لهم.
نعم. وهذه الآية، وقد تتخذ الند فيكون شركا أكبر إن صرفت له العبادة، وقد تتخذ الند فيكون شركا أصغر كمن قال ما شاء الله وشئت، فإن النبي قال: أجعلتني لله ندا. نعم.
قال: وهذه الآية في سياق قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال العماد بن كثير في تفسيره: قال أبو العالية: فلا تجعلوا لله أندادا أي عدلاء شركاء. وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة والسدي وأبو مالك وإسماعيل بن أبي خالد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تشركوا بالله شيئا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم الرسول إليه من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه. وكذلك قال قتادة رحمه الله. وعن قتادة ومجاهد رحمهما الله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال: أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله. وقال ابن زيد: الأنداد الآلهة التي جعلوها معه وجعلوا لها
أكفاء.
الأكفاء.
نعم.
قال: وعن قتادة ومجاهد رحمهما الله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال: أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله. وقال ابن زيد: الأنداد الآلهة التي جعلوها معه وجعلوا لها مثل ما جعلوا له. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: فلا تجعلوا لله أندادا، قال: أشباها. وقال مجاهد: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال: تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل. وذكر حديثا في معنى هذه الآية الكريمة، وهو ما في مسند الإمام أحمد عن الحارث الأشعري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وأنه كاد يبطئ بها، فقال له عيسى عليه السلام: إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. قال: وإما أن أبلغهن. فقال: يا أخي، إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي. قال: فجمع يحيى ابن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد فقعد على الشرف، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله أمرني بخمس كلمات وأن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. أولاهن
وآمركم
أن تعملوا بهن. أولاهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وآمركم بالصلاة، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا. وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال لهم: هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي نفسه بالقليل والكثير حتى فك نفسه. وأمركم بذكر الله تعالى كثيرا، فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس، الله أمرني بهن: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم. قالوا: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فادعوا المسلمين بأسمائهم التي سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله.
علق الفقي على الجثى.
قال العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله: الجثى بضم الجيم وفتح الثاء المثلثة مقصورا، جمع جثو بضم الجيم وهو الشيء المجموع. قال ابن كثير: تروى هذه الكلمة
ابن الأثير.
قال ابن الأثير: وتروى هذه الكلمة جثي، جثي بضم الجيم وكثر الثاء وتجديد الياء.
جثي، نعم.
جمع جاث، وهو الذي يجلس على ركبتيه.
نعم.
هذا حديث حسن، والشاهد منه في هذه الآية قوله وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا.
نعم.
وهذه الآية دالة على توحيد الله تعالى بالعبادة وحده لا شريك له، وقد استدل بها كثير من المفسرين على وجود الصانع، وهي دلالة على ذلك بطريق الأولى. والآية في القرآن
لأن الأمر بعبادته ما يكون إلا لموجود، الأمر بعبادة الله لا يكون إلا موجودا، فهذا دل على وجود الله، إذ كيف تعبد عدما؟ نعم.
قال: والآيات
في القرآن
قال: وهذه الآية دالة على توحيد الله تعالى بالعبادة وحده لا شريك له، وقد استدل بها كثير من المفسرين على وجود الصانع، وهي دالة على ذلك بطريق الأولى. والآيات في القرآن الدالة على هذا المقام كثيرة جدا، وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين فاترات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضيب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وقال ابن المعتز: فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قال الشارح رحمه الله تعالى في شرح قول المصنف: وعن ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك إلى آخره. قال: بيّن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا كله من الشرك، وهو الواقع اليوم على ألسن كثير ممن لا يعرف التوحيد ولا الشرك، فتنبه لهذه الأمور، فإنها من المنكرات المنكر العظيم الذي يجب النهي عنه والتغليظ فيه لكونه من أكبر الكبائر. وهذا من ابن عباس رضي الله عنهما تنبيههم بالأدنى من الشرك على الأعلى. قال رحمه الله تعالى في شرح قول
المصنف: يعني إذا كان هذا من الشرك لولا كليبة هذا لأتانا النصوص وكذا، فما بالك بمن يشرك بالله فيصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. قال العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله معلقا على ذلك: وذلك لأن حقيقة اليمين والقصد منه إنما وتأكيد الحال في قوله بالقسم بالمحلوف به الذي يقدر أن ينتقم منه ويعاقبه إن كان كاذبا ولذلك ترى أكثر العامة يحلفون بالله كذبا غير مبالين. فإذا استحلفوا بمن يعظمونه من الموتى والأولياء ويعتقدون له السر والتصرف تكعكعوا وصدقوا، وإن كان في ذلك ذهاب بعض ما يحرصون عليه من منفعة يضحون بها خوفا من عقاب وانتقام وتصرف ذلك الولي فيهم، ويؤكدون اعتقادهم هذا بحكايات مكذوبة يذيعها سدنة هذه المعابد الوثنية لجر النفع المادي باعتقاد العامة في أوليائهم، فيحكون أن رجلا سرق سمكة مملحة وأكلها فاستحلفه المسروق منه بالله فأقسم بالله 3 مرات بأنه لم يأخذها ولم يرها فلم يحصل له شيء، فاستحلفه بأحمد البدوي فما كاد يلفظ الاسم حتى سبقت السمكة من بطنه ولفظها، وذلك منهم اعتقاد أن البدوي أغير وأعز وأقدر من الله الحي القيوم العزيز الحكيم قبحهم الله وأخزاهم.
لما حلف بالله عز وجل لم يحصل له شيء، فلما استحلفه بأحمد البدوي فما كاد يلفظ الاسم، قال ما كاد يحلف بالبدوي حتى سبقت السمكة من بطنه ولفظها. إذن البدوي أعظم من الله وأعز وأغير، لأنه لما حلف بالله ما قدر الله عز وجل أن يصنع به ذلك، هذا لازم قولهم، ولكن البدوي ما استطاع أن ينطق باسمه على لسانه كذبا. فانظروا، فهل بعد هذا الكفر كفر؟ ولهذا الحلف بغير الله شرك أصغر وقد يكون شركا أكبر إذا قصد به تعظيما محلوف به كتعظيمه الله أو أشد. نعم.
قال قوله فقد كفر أو أشرك يحتمل أن يكون شكا من الراوي، ويحتمل أن تكون بمعنى الواو فيكون قد كفر وأشرك ويكون من الكفر الذي هو دون الكفر الأكبر.
نعم.
كما هو من الشرك الأصغر، وورد مثل هذا عن ابن مسعود بهذا اللفظ. قال رحمه الله في شرح قول المصنف: وقال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا إلى آخره. قال: ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذبا من الكبائر، لكن الشرك أكبر من الكبائر وإن كان أصغر كما تقدم بيان ذلك.
وإن كان شركا أصغر لكنه أكبر من الكبائر. نعم.
فإذا كان هذا حال الشرك الأصغر فكيف بالشرك الأكبر الموجب للخلود في النار كدعوة غير الله والاستغاثة به والرغبة إليه وإنزال حوائجه به، كما هو حال الأكثر من هذه الأمة في هذه الأزمان وما قبلها من تعظيم القبور واتخاذها أوثانا والبناء عليها واتخاذها مساجد وبناء المشاهد باسم الميت لعبادة من بنيت باسمه وتعظيمه والإقبال عليه بالقلوب والأقوال والأعمال. وقد عظمت البلوى بهذا الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، وتركوا ما دل عليه القرآن العظيم من النهي عن هذا الشرك وما يوصل إليه. قال الله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. كفرهم الله تعالى بدعوتهم من كانوا يدعونه من دونه في الدار الدنيا. وقد قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. وقد قال تعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وهؤلاء المشركون عكسوا الأمر فخالفوا ما بلغ به الأمة وأخبر به عن نفسه صلى الله عليه وسلم، فعاملوه بما نهاهم عنه من الشرك بالله والتعلق على غير الله، حتى قال قائلهم: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فانظر إلى هذا الجهل العظيم حيث اعتقد أنه لا نجاة له إلا بعياذه ولياذه بغير الله. وانظر إلى هذا الإطراء العظيم الذي تجاوز الحد في الإطراء.
هذا القول البصير في البردة وشرك أكبر، ومع ذلك العلماء لم يكفروه بعينه. نعم.
قال: وانظر إلى هذا الإطراء العظيم الذي تجاوز الحد في الإطراء الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، رواه مالك وغيره. قال العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله: رواه البخاري عن ابن عباس عن عمر في باب قول الله تعالى: واذكر في الكتاب مريم من كتاب أحاديث الأنبياء، وفي كتاب الحدود في باب رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت. قال الحافظ في الفتح: تقول أطريت فلانا مدحته فأفرطت في مدحه.
نعم، والإفراط في المدح هذا الغلو، وإنما قولوا عبد الله ورسوله، وهذا أبلغ ما يكون. وعبد الله رد على من غلا فيه وألهه، ورسوله رد على من جفاه وطعن فيه وسبه. نعم.
شيخنا، من يحمل من أهل العلم الحديث على مجرد المدح؟
نعم،
من يحمل الحديث على مجرد المدح، يقول بأن هذا محمول على مجرد المدح.
كيف يعني؟ ما أدري مجرد المدح.
النبي الشيخ الألباني رحمه الله يقول في الحديث: هذا نهي من النبي عن مدحه مطلقا، ليس عن مجرد الغلو.
إذا عبد الله ورسوله لا تجوز، لأن هذا مدح. عبد الله ورسوله هذا مدح، فكفى بالرسالة مدحا وكفى بالعبودية الخاصة مدحا. هذا في نظر، إنما يمدح النبي بما فيه. نعم.
وقد قال تعالى: قل لا أملك لكم عندي خزائن
وقال أنا السيد ولدي آدم، قال السيد الناس يوم القيامة. نعم، والله قال: فضل بعض النبيين على بعض. هذا كله يقتضي المدح. نعم.
وقد قال تعالى: قل لا أقول لكم.
كلام الشيخ بن فين؟
وفي سلسلة الهدى والنور، مفرغ، موجود مفرغ.
نعم.
ويحمل يعني على، وإن كان النبي فيه من المدائح ما فيه، إلا أن النبي نفسه قد نهى عن المدح: قطعت عنق صاحبك وغير ذلك من النصوص.
إيه نعم، هذا ورد له استثناء في البشر، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد مدح بعض أصحابه، ومدح بعض الصحابة بعضا، بل ومدح ويمدح الإنسان نفسه، لكن كل هذا إذا لم يخرج مخرج العجب، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أنا صاحب لواء الحمد يوم القيامة والفخر، أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة والفخر. نعم.
وقد قال تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. فانظر إلى هذه المعارضة العظيمة للكتاب والسنة والمحادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يقوله هذا الشاعر هو الذي في نفوس كثير. قال العلامة محمد حامد الفقي هو البوصيري في قصيدته المشهورة بالبردة التي عند الناس بمنزلة القرآن، وربما عظمها بعضهم أكثر، فإنه يواظب على قراءتها أكثر مما يواظب على قراءة القرآن. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن: وهذا هو الذي يقول هذا الشاعر هو الذي في نفوس كثير، خصوصا ممن يدعي العلم والمعرفة، ورأوا قراءة هذه المنظومة ونحوها لذلك وتعظيمها من القربات: فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال الشارح رحمه الله في شرح قول المصنف وعن حذيفة رضي الله عنه:
وهذا كله من الجهل بالإسلام وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي ما يريد غلوا فيه، النبي يريد اتباعا، فمن أحب النبي اتبعه. أما الغلو في المدح وكذلك العمل بما لا يجوز معه احتفاء به كالاحتفال بمولده وغير ذلك، كل هذا لا يجوز، وإنما هو من الغلو. وإن دعا أصحابه أنهم أهل اتباع، هذا كله من الغلو. نعم.
قال الشارح رحمه الله في شرح قول المصنف وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، رواه أبو داود بسند صحيح. قال الشارح: وذلك لأن المعطوف بالواو يكون مساويا للمعطوف عليه، لكونها إنما وضعت لمطلق الجمع، فلا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا، وتسوية المخلوق بالخالق شرك إن كان في الأصغر مثل هذا فهو أصغر، وإن كان في الأكبر فهو أكبر، كما قال تعالى عنهم في الدار الآخرة: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين.
بخلاف المعصوف تسوية في الأصغر ما شاء الله، ثم ما شاء الله وفو وشاء فلا، هذا في الأصغر، فإن سواه في الأكبر فهذا أكبر، هذه فائدة. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، بخلاف فهذه تسوية في ماذا؟ في صرف العبادة لغير الله عز وجل. إذا التسوية منها ما يكون أصغر ومنها ما يكون أكبر. الأصغر التسوية في الأصغر، مثل استعمال الواو في المشيئة، ما شاء الله وشئت. والتسوية في الأكبر تخرج من الملة، مثل التسوية في صرف العباد. نعم.
بخلاف المعطوف به المعطوف بثم، بخلاف المعطوف بثم فإن المعطوف بها يكون متراخيا عن المعطوف عليه بمهملة.
نعم.
فلا محذور لكونه صار تابعا. كلام الشيخ الألباني.
لأن استعمال ثم خلاف الواو، فالواو دالة على مطلق الجمع، ولهذا لا ترتيب فيها، ما شاء الله وشاء فلان، ففيها أن هذه المشيئة مساوية لهذه المشيئة. أما ما شاء الله ثم شاء فلان، فإن ثم دالة على ماذا؟ على الترتيب، أي أن مشيئة فلان تابعة لمشيئة الله عز وجل، مشيئة الله عامة، مشيئة فلان تابعة لمشيئة الله عز وجل، فلا محظور. والأكمل أن تقول ما شاء الله وحده. نعم.
كلام الشيخ الألباني في سلسلة الهدى والنور
شرح، نعم،
560، قال: وهذا يذكرني بالحديث الآخر الذي قد أخل بمعناه كثير من أهل العلم، فضلا عن أن جماهير المسلمين أخلوا بمعناه عمليا، ذلك هو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. الحديث: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. الإطراء في اللغة يأتي تارة بمعنى المدح مطلقا، أي أطرى مدحا، وتارة يأتي بمعنى المبالغة في المدح. وهذا الفرق يجب أن تتذكروه بمناسبة الكلام على هذا الحديث، لأن كون هذه الكلمة لغة تعطي هذين المعنيين، المدح مطلقا والمبالغة في المدح، كان هذا من أسباب الخلاف في تفسير هذا الحديث. فكثير من المتقدمين فضلا عن المتأخرين فسروا لا تطروني أي لا تبالغوا في مدحي، وهذا له وجه في اللغة، ولكن الألفاظ اللغوية التي تتضمن أكثر من معنى لا يجوز للمسلم أن يجنح أو أن يميل إلى معنى من هذه المعاني دون أن يراعي ما يتعلق بهذا اللفظ الذي جاء في مكان واحد أو في سياق واحد، هذا أولا، وأيضا دون أن يراعي ما يتعلق بتلك الكلمة من نصوص أخرى كثيرة يمكن بها أن يستعين المسلم في ترجيح معنى من المعنيين اللذين يتضمنهما اللفظ من حيث اللغة. فهؤلاء الذين فسروا لا تطروني أي لا تبالغوا في مدحي لهم وجهة نظر من الناحية اللغوية كما ذكرت أنفا، لكن المعنى الآخر وهو المدح مطلقا هو الأولى بسياق هذا الحديث.
ما الدليل؟
وبنهايته
ما الدليل؟ انتهى كلام الشيخ؟
لا، قال: لأننا إذا فسرنا الإطراء بمعنى الغلو في المدح لم يلتئم هذا المعنى مع تمام الحديث الذي هو: ولكن قولوا عبد الله ورسوله.
سبحان الله، وما الخلاف؟ وما الذي يتنافى مع آخر الحديث؟
قال: إذا رجعنا إلى نص الحديث لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، نتصور كأن قائلا يقول ولو بلسان الحال: إذن ماذا نفعل يا رسول الله؟ الجواب يأتي مباشرة، لأن الشرع كامل بإيحاء الله عز وجل إلى نبي هذا الكمال المنصوص عليه في القرآن، فجاء الجواب بدون سؤال: قولوا عبد الله ورسوله.
نعم.
فتفسير المبالغة في المدح لا يلتقي مع أمر الرسول عليه السلام وهو قولوا عبد الله ورسوله، هذا شيء،
لكن عبد ورسول، هذا عبد ورسول، هذا أبلغ ما يكون في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عبد، أما قل عبد هو أفضل عباد الله عز وجل وهو أعبد البشر وهو كذا، هل هذا يتنافى معه؟ رسول هو أكرم الرسل وخير الأنبياء وسيد ولد آدم وهو شفيع الناس يوم القيامة وحامل لواء الحمد ولم إذا غير ذلك مما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن النبي أشار إلى بعبد ورسول إلى جنس ما يمدح به النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو لا تبالغ في مدح النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترفعه فوق الرسول، فلا أبلغ من كونه رسولا، وهذا رد على الغلاة. وأيضا كونه عبدا
فليست له العبودية العامة بل العبودية الخاصة، ولهذا ذكر الله عز وجل في أشرف المقامات: فلا تظنوا في ذلك جفاء، فإن وصفه بعبد قد وصفه الله به، وصفه برسول قد وصفه الله عز وجل به، فهو عبد رسول، وهذا أبلغ ما يكون من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. لكن وسيد ولد آدم هل يمنع ذلك؟ ولهذا لما قال هؤلاء له: السيد أنت سيدنا وابن سيدنا وكذا، فقال: السيد هو الله. ثم قال: قولوا بقولكم، يعني ما منع من هذا منعا محرما، وإنما أرشد ودل ودل: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان، احذروا أن تتجاوزوا هذا. فليس كون النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم في محظور، لأنه قال أنا سيد ولد آدم، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحافظ على جناب التوحيد، فكأنما قال انتبهوا فلا تجاوزوا، ولهذا قال: ولا يستجرينكم الشيطان. فحينما يقال محمد صلى الله عليه وسلم خير ولد آدم، سيد ولد آدم، سيد الناس يوم القيامة، حامل لواء الحمد يوم القيامة، شفيع الناس يوم القيامة، ما أحد أفضل من رسول الله، هو سيدنا صلى الله عليه وسلم، هو معلمنا، هو أفصح الناس، هو أصدق الناس، كل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم فقط في هذا الحديث ما بين العبارة التي تلتزم ولا ينبغي غيرها، وإنما بين الجنس الذي يلتزم. تبعت يا أحمد؟ نعم. الجنس الذي يلتزم، يعني قل فيه ما قاله الله من غير غلو ولا جفاء، فلا تفعلوا ما فعل اليهود في عيسى في جعله ابن زنا فجفوه، بل هو رسول. ولا تقولوا ما قالت النصارى فيه فجعلوه إلها أو ابن إله وهكذا. ولهذا قال: لا تطروني كما أطرت النصارى. فلماذا الشيخ يعلق على آخر حديث ولا يعلق على أول حديث؟ من هنا فسر العلماء بأنه لا تجوزوا في مدح، ليه؟ لأن النصارى المنكر عليهم الغلو ولا أصل المدح. ما قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. هل النصارى أطروا عيسى فقط بالجائز بأصل المدح ولا بالغلو؟ غلوا فيه، فالنبي يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني لا تبالغوا في مدحي كما بالغت النصارى. ولو كان لا تمدحوني إلا بهذا فما وجه ذكر النصارى؟ إنما قال لا تطرني كما أطرت النصارى. وما الذي وقع النصارى؟ الغلو بس. يبقى لا تغلو في كما غلى النصارى في ابن مريم، هذا هو لا تغلو في كما غلت النصارى ابن مريم. فلا تقولوا إني إله وإنما أنا عبد الله ورسوله، هذا هو، أي لا تتجاوزوا بي الرسالة إلى الربوبية أو إلى الألوهية، هذا هو المعنى. فالحقيقة قول الشيخ هنا فيه نظر. نعم.
ذكر شيخنا أيضا قال: وشيء آخر هو مهم في وجهة نظري، أن هذا الحديث إذا فسر بالمعنى الأول المبالغة في المدح لا يتناسب مع تبويب بعض علماء الحديث لهذا الحديث كالإمام أبي عيسى الترمذي الذي عقد بابا في كتابه الشهير الشمائل المحمدية بعنوان باب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم.
صح. إيه الإشكالية؟ تواضع النبي رفض الغلو، وليس تواضع استواضع النبي يتنافى مع المدح، فما الإشكال في المدح إلا لم يحصل التجاوز؟ بل ثناؤنا على النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الإيمان، والقول فيه صلى الله عليه وسلم بحق هذا من الإيمان. إذا كان الثناء على العلماء من السنة، علماء أهل السنة، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
ثم ذكر شيخنا يعني بيرد على ما يقول، يعني يقال وشيء ثالث قوله صلى الله عليه وسلم، يعني الوجه اللي ذكرتموه في الرد، وشيء ثالث قوله صلى الله عليه وسلم كما أطرت النصارى ابن مريم، يتوهم كثير من المتأخرين إنه هذا التشبيه يعني النهي عن المبالغة في الإطراء، يتهمون أن قوله عليه السلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم أنه يعني لا تبالغوا في مدحي، لأن هذا الذي وقعت فيه النصارى. الحق أن هذا التفسير ظاهريا مقبول، لكن الحقيقة التي يعرفها أهل العلم والذين يقدرون قاعدة سد الذرائع المكررة في الشريعة هم أبعد ما يكونون عن هذه الملاحظة التي تشبث بها المؤولون للإطراء هنا بمعنى المبالغة في المدح. ذلك لأننا إذا وقفنا عند هذا التشبيه فربما قيل لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ماذا قال النصارى في عيسى بن مريم؟
قالوا الله،
قالوا ابن الله.
تمام،
إذن أنتم لا تغالوا وتقولوا في كما قالت النصارى في عيسى إنه ابن الله.
تمام،
ونحو ذلك مما هو شرك صريح.
تمام،
هل من قائل يقول ولو كان من أولئك الناس الذين يفسرون الإطراء بمعنى المبالغة يقف عند هذه الظاهرة يقول كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، أي لا تقولوا ابن الله؟ ما أظن عالما يقول بهذا القول، وإن كان شاعرهم قد وقع في هذا السوء من الفهم حينما قال دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيهم مدحا.
لا، بما شئت في مدحا مما دل عليه الدليل، مما لم يكن فيه التجاوز. الفارق بيننا وبين الشيخ الألباني ما هو؟ الشيخ الألباني يريد أن يقصر الأمر على ما جاء هنا عبد الله ورسوله، ويقول الأصل هنا عدم المدح في الحديث هذا، عدم المدح ليس الغلو. وأما الحديث ظاهره عدم الغلو، عدم الغلو شيء وعدم المدح شيء آخر. فالشيخ يريد عدم الغلو وعدم المدح. فقولوا عبد الله ورسوله، والذي عليه العلماء عدم الغلو لا عدم المدح. أما الاستدلال بالقول دع ما قالت النصارى وكذا، هذا ما لنا دخل به، ما هذا ليس كلام العلماء، نحن نتكلم عن كلام العلماء. فماذا عسى أن نقول في الرسول؟ ما المحظور أن نقول في الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ إلا ما كان من تأليه أو جعل الربوبية له أو العلو به عن الصفات البشرية أو الكذب عليه في وضع أوصاف لم ينزل الله بها سلطان. عدا ذلك فلا إشكال في ذلك، فهو من حقه علينا أن نثني عليه، هو سيد ولد آدم، هو شفيع الخلق، هو صاحب لواء الحمد، هو أفضل ولد آدم، سيد ولد آدم، بل الكثير قال أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، هو أفضل الأنبياء وأكرمهم على الله، هو أعبد الناس، هو أفصح الناس، هو أصدق الناس. طيب الشيخ الألباني يمنعنا من ماذا؟ ما أدري والله، يمنعنا من ماذا؟ هذا كله قلناه، هل في إشكال؟ ما في إشكال، هذا ما في إشكال، إنما فهم الشيخ في حدود علمي، لم أعلم أحدا ذهب إلى ما ذهب إليه الشيخ في حدود علمي. ولو كان الشيخ قد سبقه أحد لربما نقل، بل إنه يقول ما وقع فيه عن كتاب المتقدمين فضلا عن المتقدمين، يعني وكأن كلام المتقدمين المتأخرين على هذا. انتهى الشيخ،
هو بس تطرت مسألة لسد الذرائع.
نعم
شيخنا، في سلسلة الهدى النور أيضا في الشريط 18 بعد 109 يستشكل سائل على الشيخ هذا الكلام فيقول ونقل هذا الكلام هذا غلط بالغ وضلال مبين، ذلك لأن الإطراء المنهي عنه إلى آخر الكلام. فقال الشيخ سامحك الله، كل هذا الكلام حولته أنه ما بيجوز هنا وهنا، كل هذا كلامي السائل ولعل الأرجح الشيخ، الأرجح بالنسبة للتفسيرين تفسير المبالغة وتفسير عدم المبالغة، هذا هو الراجح. السائل طيب المطلق ما قلت هكذا؟ قال خلاص يا أخي هذا كلامي. السائل عن النهي عن المدح، قال هذا كلامي أنا، كلامي واضح جدا أنه يجوز أن يمدح الرسول بما ثبت عنه، لا يحرم أن نزيد على قول عبد الله ورسول. السائل
لا
ما نزيد،
كيف يعني كيف لا 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 قال إيه في الأخيرة يحرم؟
قال كلامي واضح جدا أنه يجوز أن يمدح الرسول بما ثبت عنه، ولا يحرم أن نزيد على قوله عبد الله ورسوله.
تمام،
السائل
ولا يحرم أن نزيد على عبد الله ورسوله. طيب ها،
السائل ما نزيد على عبد الله ورسوله؟ قال لا يحرم الزيادة على عبد الله ورسوله،
لا يحرم
وأنه يجوز. السائل تمام، فين لا يحرم؟ ولعل الأرجح في الحديث المعنى الأول.
تمام
الشيخ، إنه المعنى الأول السائل الأمرين اثنين إنه عبد الله ورسول. الشيخ المعنى الأول إيش هو؟ السائل فقولوا عبد الله ورسول. الشيخ هون السائل المقدمة السابقة، الشيخ هو هذا السائل، أي أكتفي بما وصفني به الله عز وجل من اختياري عبدا لله ورسولا اكتفوا. الشيخ أنت رجعت الهون وبس، خلاص يا أخي أنا كاتب الرسالة، الله يجزيك خير، أنت طويل البال أكتر من اللازم. شو السبب إنك تترك كلام المؤلف وبترجع تأخذ العجز مش الراجح مش الأرجح؟ الأرجح أنه لا يمدح الرسول إلا بما ورد عنه، مش ألا يمدح إلا بقول عبد الله ورسول. هذه العبارات كلها صح. ليش؟
لا، ليه بما ورد عنه؟ يبقى هنا الخلاف، يقول الشيخ يعني كان يقول إنه ماذا؟ أنه لا يمدح إلا بما ورد عنه. طيب، وإن كان من جنس ما ورد عنه، يعني حينما أقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق، أكرم ولد آدم على الله، إيه الفرق بينها بين سيد ولد آدم؟ نحن نريد هل الاقتصار على الألفاظ الواردة أو على جنس الوارد من جنسه؟ فالحقيقة أصل مبحث الشيخ يعني قد يشكل، نعم، ولهذا هو أشكل على الطالب والشيخ. هنا ما يعني الشيخ يقول أنا ما أمنع، ما أقول لك، يقول لا يحرم، لا يحرم غير عبد الله ورسوله، ولكن يكون من جنس، يكون من الوارد. طيب، من الوارد جنسا ولا من الوارد لفظا؟ نعم، أكمل.
قال الأرجح ألا يمدح الرسول إلا بما ورد عنه، مش ألا يمدح إلا بقول عبد الله ورسول. هذه العبارات كلها ليش عم تنسخها؟ السائل لعل الأرجح الشيخ ليش هذه العبارات عم تنسخها؟ قال بس اعتمدتموها أنتم، ما اعتمدتموها اعتمدتم الثاني. الشيخ مين اللي قال لك؟ السائل هنا الشيخ، هذا كلام مين؟ السائل هذا الأول جبتم أقوال الشيخ، هذه الأقوال هي أقوال، هذا قولي أنا. السائل ثم ما معنى الأرجح في الحديث؟
هذا قولي أنا، هذا قولي أنا، ما يعني ما رفع العلماء. نعم،
ثم ما معنى الأرجح في الحديث الأرجح؟ الشيخ ما في أرجح هون يا شيخ الله يهديك. السائل هو مكتوب ولعل الأرجح. الشيخ الأرجح بين القولين، شو هون القولين؟ إما المبالغة وإما عدم المبالغة. عدم المبالغة هو الراجح، هذا المدح الذي ذكرناه هنا داخل في عدم المبالغة، وإلا لعم أسألك. نعم، عم أسألك، هذا داخل في عدم المبالغة ولا لا؟ السائل داخل. طيب، هذا ما بينفي هذا؟ السائل لكن هنا لما ذكرت معلش كون الأرجح، يا أخي مؤلف أنت بلغ الكتاب. السائل بس أنا بدي أفهم العبارة، يعني الشيخ ما بترضى يا أخي عم نقول لك هذه العبارة صريحة. الحديث فسر بمعنيين، بمعنى لا تمدحوني إلا بما هو حق ولا تبالغ،
لكن هذا الشيخ بيذكره من جهة اللغة ولا من جهة المفسرين؟ يعني من المفسرين فسر بهذا؟ لكن على الشيخ يقصد المعنى اللغوي، على أقول الحقيقة وبحث، يعني الشيخ أطال النفس فيه، لكن لا نرى، طالما أنه ما سبق أحد العلماء، لا نرى هذا في محله، والحديث ظاهره واضح، وهو نفس الشيخ يقول كده، يقول من فسره بلا تبالغ هذا الظاهر، أخذ بهذا الظاهر، لكن الشيخ يقول فإذا نظرنا إلى آخر حديث عبد الله ورسوله تبين لنا أن المسألة ليست المبالغة. طيب إذا المسألة في ماذا؟ في المدح. طيب الشيخ يرجع فيقول المدح يعني ما يقتصر على عبد ورسول إنما على الوارد. طيب إذا المسألة قربت هي، الوارد هذا ما هو؟ ألفاظ مخصوصة ولا جنس بمعنى ألفاظ وما في معناها؟ يعني لا معناه أنه قولوا ما تقولون من غير مبالغة وتجاوز عن الحد المأذون فيه شرعا، بس يبقى هذا هو. وكما قلت لكم يدل على هذا الحديث أنت سيدنا، فقال السيد هو الله تبارك وتعالى، ثم قال قولوا بقولكم وبعض قولكم ولا يستجدنكم شيء، قولوا بقولكم. النبي صلى الله عليه وسلم أدن مع الأخذ بالحيطة وسد الباب. نعم طيب أكمل.
قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في شرح قول المصنف: وعن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك إلى آخره. قد تقدم الفرق بين ما يجوز وما لا يجوز من ذلك، وهذا إنما هو في الحي الحاضر الذي له قدرة وسبب في الشيء، وهو الذي يجري في حقه مثل ذلك، وما في حق الأموات الذين لا إحساس لهم بمن يدعوهم ولا قدرة لهم على نفع ولا ضر، فلا يقال في حقهم شيء من ذلك، فلا يجوز التعلق عليه بشيء ما بوجه من الوجوه. والقرآن يبين ذلك وينادي بأنه يجعلهم آلهة،
ولهذا حتى ثم ما تصلح مع الأموات، أعوذ بالله ثم بالبدوي، أستعين بالله ثم بالبدوي، ما تصلح في الأموات، إنما في الحي الحاضر القادر. نعم نعم، والقرآن يبين ذلك.
والقرآن يبين ذلك وينادي بأنه يجعلهم آلهة إذا سئلوا شيئا من ذلك، أو رغب إليهم أحد بقوله أو عمله الباطن أو الظاهر. فمن تدبر القرآن ورزق فهمه صار على بصيرة من دينه، وبالله التوفيق. والعلم لا يؤخذ قسرا، وإنما يؤخذ بأسباب ذكر بعضها في قوله: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان.
نعم.
وأعظم من هذه الستة ما رزقه الله تعالى من رزقه الله تعالى الفهم والحفظ وأتعب نفسه في تحصيله، فهو الموفق لمن شاء من عباده، كما قال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ولقد أحسن العلامة ابن القيم،
قال سبحانه وتعالى: ففهمناها سليمان وكلنا أتينا حكما وعلما. نعم.
ولقد أحسن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حيث قال: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني.
لازم العالم الرباني، وفي البيتين الأوليين: وإرشاد أستاذ، وهنا: وطبيب ذلك العالم الرباني، هو الذي سيبين لك فهم القرآن وفهم السنة وغير ذلك. نعم.
والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو
هذا العلم الأول، هو علم التوحيد المتعلق بالله عز وجل. نعم.
والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن
الأحكام. نعم.
والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن، والله ما قال امرؤ متحذلق بسواهما إلا من الهذيان.
نعم. هذا الباب فلا تجعلوا له أندالا، والباب الماضي يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. الباب الماضي كما قلنا يتنافى مع شكر الله عز وجل للنعم. الباب الماضي يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها فينسب النعمة لغير الله، إنما هذا الباب فرجعوا له أندادا، هذا عام داخل في الأقوال الشركية، منها الحلف بغير الله، ومنها ما شاء الله وشئت، فهذه أنواع الشرك فرجعوا له أندادا، كل هذا من الأنداد. فمن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وإذا قال ما شاء الله شئت هذا جعل الله ندا، فالبابان متقاربان، فلا ينبغي أن تنسب النعمة لغير الله سبحانه وتعالى، بل ينبغي أن تنسبها لله عز وجل. وأما الباب الثاني فلا ينبغي أن تقع في شيء من الشرك الأصغر، فإن ذلك أيضا داخل في قول الله: فلا تجعلوا لله أندادا. فما اختص به الرب لا يجوز تعديه، كالحلف، هذا اختص به الله عز وجل، تحلو بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. وكذلك قولك ما شاء الله وشئت، وما على هذا النحو. فمثل هذا من الشرك الأصغر. طيب
نقف عند هذا الباب العشاء أذن، نعم، ونكمل فجرا إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.